ضوء الحق لهذا اليوم صحابي جليل من الأنصار ومن بني النجار خاصة. فمن هو هذا الصحابي الجليل؟ هو زيد بن سهل النجاري المكنى بأبي طلحة. هذا الرجل كان كبقية الأسياد في المدينة يعبد الأصنام، وكان يتخذ لنفسه صنما صنعه من الخشب الثمين يطوف به ويتقرب ويستنجده في الحاجات صباح مساء. وسمع بنبأ تأيم امرأة تسمى رميصة بنت ملحان. رميصة بنت ملحان، بنت ملحان النجارية تكنى بأم سليم. هذه المرأة كانت امرأة راجحة العقل، دمثة الأخلاق، حصانا رزانا كاملة الصفات. فعندما سمع بتأيمها استطار فرحا، يريد أن يسبق الخطاب إليها، وفي نفسه أنه لا يرد أبدا، لأنه الفارس المغوار، ولأنهم السيد المعضال، ولأنهم الثري الوافر المال، ولأنه الرجل المكتمل الرجولة. سارع عندما سمع هذا الخبر إلى بيتها، وفي الطريق تذكر أن مصعب بن عمير الداعي الإسلامي قد أثر في أهل المدينة، وأن هذه المرأة أسلمت وتابعت محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال في نفسه: وما في ذلك ضير، لأن زوجها الذي توفي عنها كان نائيا بجنبه عن محمد، وكان قائما على عبادة ما كان يعبد آباؤه. حث السير إليها، ثم دخل جاء إلى بيتها واستأذن، فأذنت له، وعندها ابنها أنس، فعرض نفسه عليها فقالت: إنك رجل لا ترد، لكني لن أتزوجك لأنك رجل كافر. فقال: والله ما هذا يمنعك مني؟ قالت: وما يمنعني منك؟ قال: الأصفر والأبيض، يعني الفضة والذهب، وإنما دار في خلده أنها إنما أعرضت عنه لأنها وجدت من هو أكثر مالا أو أعز نفر. فقالت: أشهدك وأشهد الله ورسوله أنك إذا أسلمت تزوجتك بلا فضة ولا ذهب. ثم تابعت الحديث، تريد أن تطرق الحديد ما دام ساخنا، فقالت: أتعلم أن الصنم الذي تعبد ينبت من الأرض؟ قال: بلى. قالت: إن هذا الصنم الذي تعبده أنت وترعاه وتحيطه بالرعاية الكاملة وتنظفه صباح مساء وتطيبه، يستخدمه غيرك، أنت تصنعه من خشب يستخدمه غيرك لطهي الطعام، ويستخدمه غيرك لإزالة الأقدار، أترضى لنفسك أن تبقى قائما على عبادة لهذا؟ ثم أعادت إليه القول: إنك لو أسلمت لتزوجتك وجعلت مهري هو الإسلام، ولا أريد شيئا غير ذلك. فقال: ومن لي بالإسلام؟ قالت: أنا لك به. قال: وكيف؟ قالت: تشهد شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تغدو إلى بيتك وتحطم صنمك الذي كنت تعبد. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتحطم الصنم في قلبه قبل أن يحطمه بيدي، وكان هذا هو أبرك زفاف، وكان هذا الصداق هو أعظم صداق بالإسلام، هذا الصداق الذي هو الإسلام. ولذلك عندما أسلم أبو طلحة أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، وأصبح لا يمل من حديثه ولا يمل من النظر إليه، أصبح يستلذ بالنظر إليه ويتمتع بحديثه ولا يحب أن يفارقه، ثم يجثو على ركبتيه بين يديه ويقول فداك نفسي وشئلت وقاك وفداك. ثم إن أبا طلحة وزوجه أم سليم كان من الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، بيعة العقبة الثانية، بايعاه على الإسلام والجهاد في سبيل الله والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتوا من قوة. سعد أبو طلحة بذلك، فشهد بعد ذلك المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في كل مشهد يحكي البطل، كان في كل مشهد يحكي البطل الفذ والمخلص لدينه والمحب لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكنه في أحد خاصة أبدى من البسالة والبطولة والشجاعة والوفاء والإخلاص للدين والحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يبده غيره. فعندما انقشع المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفض هذا الرجل وأخذ قوسه الذي لا يفل وسهامه التي لا تخطئ، وركب سهمه على قوسه ووقف دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتترس به وهو يرمي فلا يخطئ في رميه، ويكافح وينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى موقع سقوط السهام يقول له لا تنظر يا رسول الله فيصيبك بعض سهام القوم، وظل يكافح وينافح إلى أن رد قتل ما شاء الله أن يقتل من المشركين، ورد الكيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي خلص فيه المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشجوا شبينهم وكسروا رباعيته وشقوا شفته وأسالوا الدم على وجهه. وجاء اللطف الرباني فعصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقشع المشركون بسبب البلاء العجيب الذي أبلاه الصحابة، وعلى رأسهم هذا الصحابي الجليل أبو طلحة. كان أبو طلحة إلى جانب أنه بطل فذ، كان مع ذلك كريما معطاء سخيا، يبذل المال في سبيل الله كما يبذل النفس. ولهذا كان الذين يتحدثون عنه يقولون كان عاش صائما مجاهدا ومات صائما مجاهدا. ومن ذلك أنه كان مرة في حديقة من النخل والعنب له بالمدينة، لم تكن بالمدينة حديقة أوسع منها ولا أطيب ماء ولا أعذب ثمرا. فرأى وهو يصلي طيرا أخضر له منقار أحمر، فعجب لصنع الله فيه وبدأ يسيح تفكيره في ذلك إلى أن لم يدري كم صلى. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوه هذا الحال، ثم قال له: هذه الحديقة بما فيها صدقة لله، فاجعلها حيث ترى. وعمر أبو طلحة إلى أن أصبح شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على كل الرواحل. وفي زمن عثمان جهز جيشا عرمرما سيقطع البحر، فأراد أبو طلحة أن يخرج فيه، فقال له أولاده: لا تخرج، فقد عذرك الله ورسوله ونحن نتولى عنك هذه المهمة. فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول: انفروا خفافا وثقالا. فلم يستثني أحدا، لم يستثني شيخا ولا شابا، لم يستثني ضعيفا ولا قوي، وأصر على الخروج. وعندما كانوا في وسط البحر مرض مرضا شديدا توفاه الله بسببه. وعندما توفي وهم في وسط البحر كفنوه وسجوه وظل مسجن لمدة 7 أيام وهم في عمق البحر، لم يتغير منه شيء، كأنه نائم. بعد 7 أيام كانوا ينتظرون أن يجدوا جزيرة يدفنوه فيها، وبعد 7 أيام دفنوه في البحر بعيدا عن الأهل، قريبا من الله، محبا مشتاقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنه وأرضاه.